بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس وكتاب الموطأ رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين إلى أن قال: باب العمرة في أشهر الحج. وفي ذلك قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا: إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج. وبيلي قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. باب قطع التلبية في العمرة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرام. قال مالك: في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع.
اللهم صل وسلم وبارك على سعد المخلوقات
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على سعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمين بشريعته ودينه وبيانه على لسان حبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ ذكر الحديث المتعلقة بالحج وأبوابه، وآخر ما تقدم معنا بالأمس ما جاءنا في حج العمرة في أشهر الحج، هذا الذي عندنا الآن ابتدى وقفنا على العمرة في أشهر الحج، وكان من آخر ما تقدم معنا في موطأ الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه ذكر لنا مسألة من أرسل الهدي إلى الحرم الشريف لتذبح هناك أنه ليس عليه أن يمتنع من شيء من محرمات الإحرام، وعلمنا ما قال الحنفية ممن إذا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر وقلد الهدي وقد خرج معه أنه بذلك يسير واجبا عليه الإحرام، وما قال مالكي أنه عندئذ بتقليده أو الحنابلة أن بتقليده للهدي قد صار محرما. ثم ذكر لنا الجلايد ومنها كذلك الإشعار. فالجلايد ما يجعل في أعناق الإبل والبقر والغنم لتكون علامة على أنها مهداة إلى الحرم لا يتعرض لها أحد، فكان يهابونها حتى أن أهل النهب من القبائل وغيرهم إذا رأوا عليها الجلادة أو الإشعار تركوها وما تعرضوا لها، لأنها هدية الحرم تعظيما لحرم الله تبارك وتعالى. وكذلك الإشعار هو أيضا مأخوذ من الإعلام والعلامة، وذلك بأن يشفط في أحد جانبي الإبل أو البقر ولا يكون للغنم إشعار، وإنما يكون لإبل البقر فيأخذ من دمها يشفط من جلدها ثم يضعه على سنامها أثر الدم، فيكون هذا علامة أنها أشعرت لأجل الحرم. واستحبوا الإشعار والتقليد للهدي الذي يهدى للحرم، إلا أن التقليد عام في الإبل والبقر والغنم والإشعار خاص في الإبل والبقر. وما يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه كره الإشعار، فلما كره أصل الإشعار وإنما أنكر ما أحدثه الناس من مبالغة في ذلك تؤدي إلى ضر بالحيوان أو تأثر له مع حر الحجاز إلى أن يتوفى وغير ذلك، فأنكر ذلك ولم ينكر أصل الإشعار. فإذا اقتصر في الإشعار على قطع الجلد دون اللحم فهو عنده سنة كغيره، لمن لا يحسن الإشعار سنة الإشعار عنده للهدي الذي يهدى إلى الحرم، كما هو عند بقية الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم كان آخر ما ذكر لنا أمس في من المسائل مسألة الحائض والنفساء، فأنه تصنع أي شيء كل شيء إلا أن تطوف بالبيت، فلا تطوف بالبيت ولا يجوز لها دخول المسجد ولا يجوز لها الطواف بالبيت. وقلنا أن عامة الأئمة اشترطوا أن يكون الطائف بالبيت متطهرا عن الحدثين وعن النجاسة، ولا يجب ذلك في السعي، وقلنا أنه في السعي سنة يسن أن يسعى متطهرا، ولكن لو سعى على غير طهارة فالسعي صحيح بين الصفا والمروة، ولكن الأفضل أن يكون متطهرا. وعلمنا بذلك ما جاء في حكم الحيض من النفساء، فما تفعل الحيض في الحج تفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت الحرام. فإذا أتاها الحيض أو النفاس كما حصل لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديقة أنها لما خرجوا إلى ذي الحليفة نفست ثم مشت، قال مشت معهم في الحج ولادة وسفر إلى الحج على الجمال ولا شيء من الدلع ودعوة الأطباء من كل جانب وشيء من ذلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك حاضت السيدة عائشة فقال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا كان ذلك قبل إحرامها فتحرم المرأة بالحج إما مفردة أو قارنة، ويمنعها الحيض والنفاس من أداء الطواف، تمكث حتى تطهر فتطوف ولو كان بعد الوقوف بعرفة. والطواف والسعي واحد للقارن عند الأئمة الثلاثة، وقال إمام أبو حنيفة طوافين وسعيين، واحد عن الحج واحد عن العمرة، وقال غير من الأئمة أنه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة. وقالوا أيضا بأن طواف القدوم سنة لأئمة ثلاثة، لكن إمام مالك قال إنه واجب، قال إنه واجب. فلهذا إذا قدمت مكة وهي حيض لا تطوف، فإذا وقفت طافت طواف الإفاضة وليس عليها طواف القدوم. أما عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة لأن الطواف القدوم سنة، وأما عند المالكية لأنها كانت معذورة سقط عنها الطواف القدوم لكونها وردت وهي ممنوعة من دخول المسجد. وهكذا. فأما إذا حاضت في أيام النحر ولم تطف بعد طواف الإفاضة، فهنا عند الحنفية يلزمها دم لأنها أخرت له، أخرت الحج قد مضى لها الطواف، مضى وقت يسعها أن تطوف فما طافت لا يوم النحر اليوم الثاني، جه الطواف في اليوم الثاني من أيام الحيض، جه الحيض في اليوم الثاني من أيام التشريق، قالوا هذا أخرت وكان يمكنها أن تطوف من قبل. فأما إذا حاضت قبل يوم النحر أو بعده بوقت ما يكفي للإفاضة فلا شيء عليها ولا عليه شيء. فإذا حاضت بعد الوقوف وبعد أن طافت طواف الإفاضة خلاص تتم أعمال الحج وتنصرف ويسقط عنها طواف الوداع، وذلك ما حصل لصفية أم المؤمنين، فإنها حاضت بعد يوم. قال سالم قد طافت، وقال أحابستنا هي بتحبسنا إلى أن تطهر، نقعد بعد أن انتهى أيام منا نقعد إلى أن تطهر وتطوف؟ قالوا إنها قد طافت. سأل قال قد طافت طواف الإفاضة يعني؟ قالوا نعم قد طاف. قال فلا إذن خلاص هي غير حابستنا، فإذا يسقط على القول بوجوب، وهو عند الأئمة الثلاثة واجب طواف الوداع، يسقط عندهم على الحائض إذا أراد رفقتها أن يسافروا، فإذا أرادوا السفر فلا طواف عليها للوداع ما دام قد طافت طواف الحج طواف الإفاضة. أيوة. وهو واجب عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو سنة طواف الوداع عند الإمام مالك. فطواف القدوم قال الأئمة الثلاثة بسنيته ومالك بوجوبه، وطواف الوداع قال الأئمة الثلاثة بوجوبه والإمام مالك بسنيته، وأنه سنة طواف الوداع. فإذن لا يجب عليه شيء إذا كان جاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة، تتم أعمال الحج وتسافر، فإذا أراد رفقته أن يسافروا قبل أن تغتسل فتسافر معهم ويسقط عنها طواف الوداع على قول من أوجبه. وفي قول عند الشافعي أنه سنة كالإمام مالك طواف الوداع، والمعتمد عندهم أنه واجب كما هو المعتمد عند الحنفية والحنابلة أن طواف الوداع واجب، أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت الطواف. وذكر لنا في هذا الباب باب العمرة في أشهر الحج، وفي ذلك إبطال ما كان عليه الجاهلية، ويقولون أنه في أشهر الحج ما يجوز العمرة وما يصح إلا حج، وأن من أفجر الفجور العمرة في أيام في أشهر الحج، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قولا وفعلا، وجعل أن العمرة تصح في أشهر الحج، وجاء به القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. إذن فالعمرة في أشهر الحج قال العمرة في أشهر الحج جائزة، وعليه الأئمة، وعليه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وذكر هنا الإمام مالك أنه بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية، ولكن عمره صد عنها ورجع إنما أحرم وأكمى وتحلل بالهدي والحلق بالذبح والحلق ورجع. ثم في عمرة القضية المقاضاة والصلح اللي بينه وبين قريش قديم قضية القضية، إذا قالوا قضية ما مراد بقضاء العمرة، ولكن اختلفوا في هل تقضى هل يجب قضاء العمرة على المحصر إذا رد أو لا. فمن قال بأن أولاد يلزمهم القضاء وقالوا أنه مع أن القضية ما قاضى عليه أهل مكة من الصلح صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة الثانية السابعة من الهجرة واعتمر صلى الله عليه وسلم، وهذا في ذي القعدة. كذلك ما كان من اعتماره عند رجوعه من الطائف، فاعتمر من الجعرانة وكان في ذي القعدة. فهذه ثلاث عمر له بعد الهجرة الشريفة، ما قبل هجرته فقد حج حجاج واعتمر عمرات، لكن بعد أن هاجر إلى المدينة لم يعتمر إلا أربع عمر ولم يحج إلا حجة واحدة. بعد هجرته الكريمة حج حجة الوداع، وذلك بعد فرض الحج، لم يفرض الحج إلا في السنة السادسة من الهجرة، فما حج بعد فرض الحج إلا حجة الوداع. وأما أيام كان بمكة فقد كان يحج كثيرا، بل يذكر بعض أهل السيرة أنه يحج كل عام صلى الله عليه وسلم، وكان يحج من قبل النبوة وبعد النبوة، من بعد من قبل نزول الوحي عليه وبعد نزول الوحي عليه كان يحج عليه الصلاة والسلام، ومن قبل نزول الوحي عليه كان يذهب إلى عرفة ويقف بها، بخلاف عامة قريش وأهل مكة فلا يخرجون عن حدود الحرم ويكتفون بالوصول إلى مزدلفة ويقفون فيها ولا يدخلون، يقولون هذا لغيرنا، أما نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم من حدود الحرم، وغيرنا يخرجون. حتى ظل على بعضهم بعير له فخرج يتبعه فأوصل إلى عرفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه في عرفة، فقال هذا من الحمص يعني من قريش، ما الذي يجيبه إلى هنا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يلهم أن يمشي على سنن إبراهيم وعلى سنن الأنبياء قبله وعلى ما أحب الله ولا ما ابتدعته قريش لنفسها، تتفاخرون بأنهم أهل الحرم يقولون نحن ما لنا الخروج من الحرم، نحن خلوا غيرنا يخرج برا، نحن نبقى وسط الحرم، يحجون يأتون إلى مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ولكن صعبهم كان يذهب إلى هناك حتى من قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، يقف بعرفة ويمشي ويدخل مع الحجاج إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم. وأما بعد فرض الحج بل بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، سماها حجة الوداع، وتحدثوا بأن حجة الوداع ولم يخطر على بالهم معنى الوداع حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه وداعه لأمته صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فمن ذكر العمر ثلاثا لم يحسب عمرة الحج، العمرة التي كانت مع الحج، وهي كذلك على القول من قال إنه كان مفردا ولم يكن مقارنا، وأما على القول بأنه قارن فهي الرابعة، فتكون أربع عمر التي اعتمرها بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجة عند غير مالك، عند مالك ما هو كان مفرد، وكذلك عند الشافعي وكان مفردا، ثم بقيت الثلاث العمر هذا التي اعتمرها. وكان توجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة في سنة ست، خرج قاصدا العمر وصده المشركون عن الوصول، ففي السنة الثانية جاء معتمرا صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة ثلاثا، ثم عاد إلى المدينة المنورة. وقول البراء أن النبي اعتمر عمرتين قبل الحج فأراد به عمرة القضاء وعمرة الجعرانة عند رجوع من الطائف، فلم يحسب عمرة الحديبية لأنهم صدوه ما دخل ما خلوه يدخل ما فعل من أعمال العمرة إلا الإحرام ثم تحلل بالذبح والحلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فكانت عمره في أشهر الحج عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج كلها. إذن فهذا رد إذن على الجاهلية فيما كانوا يمنعون أن يعتمر في أشهر الحج. وحضر معه عمرة القضاء أو عمرة القضية من لم يكن حاضرا معه في عمرة الحديبية حاضر. فإنه كانوا نحو 1400 وشيء في عمرة الحديبية ثم كانوا في عمرة القضاء معه صلى الله عليه وسلم نحو 2000 اعتمروا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أن اختلف الأئمة في وجوب القضاء على من صد عن البيت الحرام وكان قد أحرم. فعند الإمام مالك لا قضاء عليه وأنه تمت عمرته بتحلله حيثما أحصر بنحره وبحلقه وخلاص يرجع بصيره وأنه تمت عمرته ولا قضاء عليه. لكن قال أكثر العلماء أنه عليه قضاء فيقضي متى ما تمكن من الدخول إلى هناك. فهو صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل سميت عمرة القضية وعمرة القضاء كذلك في تسمية أخرى. فعند الشافعية كذلك عندنا نقول كما مثل الإمام مالك أنه إيه لا يلزم فيها القضاء. وذكر لنا بعد ذلك حديث هشام بن عروة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلى 3 إحداهن في شوال فحملوا على أنه أحرم في شوال لكن لم يؤدي العمرة إلا في ذي القعدة فهذه عمره عليه الصلاة والسلام من بعد هجرته إلى المدينة المنورة. لا إله إلا الله. إذن فالعمرة لا ميقات لها زماني جميع العام صالح للعمرة إلا بالنسبة للحاج. فإذا أفاوى في أيام الحج ويشتغل بالحج ما يستطيع أن يعتمر. كان مثلا في منى قال معنا وقت وفرصة بروح بنصلي عمرة كملت أعمال الحج رميت الرمية الثانية نفرت قال محلك ما يصح لك العمرة حتى تكمل حجك وما يصح منه العمرة. قال قد فرصة جالسين بنطلع بنصلي عمرة ما تصح منك العمرة حتى تكمل أعمال الحج. كمل إذا رميت الجمار في اليوم الثاني ونفرت النفر الأول جاز لك أن تعتمر. أو تأخرت إلى اليوم الثالث وأكملت رمي الجمار الثلاث يجوز لك أن تعتمر. وأما قبل أن تكمل أعمال الحج ما يجوز لك تصلي عمره. أما غير الحج فجميع السنة يعتمر في أي شهر كان يصح العمرة وهكذا. إذن لغير الحاج المشتغل بالحج فجميع السنة ميقات للعمرة. قال جمهور أهل العلم ويستحب الإكثار منها ولا يكره تكرارها في السنة الواحدة وهكذا عليه عامة أهل العلم. ويروى عن بعض السلف أنه في كل شهر مرة. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر يحلق هناك. وكان عكرمة إذا أمكن الموسى من شعره ذهب إلى العمرة. وعلى كل حال المذهب عند الجمهور أن تكرار العمرة متابعة بينها داخل في السنة ولا شيء فيه. وكره ذلك الإمام مالك فقال يكره تكرار العمرة في السنة مرتين. ويروى عن الحسن وابن سيرين جعلها مثل الحج في السنة مرة واحدة ما يقدر في السنة يحج مرتين. قال فذلك العمرة كذلك يعتمر مرة واحدة ولكن الأمر فيه سعة. وقد كان بعض المجتهدين يغتنم العمرة في خصوصا في رمضان فيعتمر في اليوم الواحد مرتين وثلاث إلى 4 عمر في اليوم والليلة. وعمرة في رمضان كحجة معي، يقول صلى الله عليه وسلم. فحث عليه ولم يعتمر هو بنفسه في رمضان، ولكن أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يسن للإحرام بالعمرة ما يسن للإحرام بالحج، من اغتسال وتطيب البدن للثوب، صلاة ركعتين سنة الإحرام، لا إله إلا الله، والتلبية عقيب النية، وهي واجبة وفرض عند الحنفية وعند غيرهم سنة. ويسن للمعتمر أن يكثر التلبية، وهو الذي ذكره في الباب الثاني عندنا. وأما ذكر أن عمر بن أبي سلمة استاذ رمضان يعتمر في شوال، أذن له، كان أراد أن يعرف ما عند عمر، لأنه كان صغير السن ولم يدرك أنه صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في أشهر الحج. فجاء استاذ من سيدنا عمر، قلنا الآن في شوال وشهر الحج بعتمر، أذن له، راح يعتمر ورجع من مكة إلى المدينة، ولم يحج في ذلك العام. فالمتمتع من كان قدم العمرة ثم حج من عامه، اعتمر في أشهر الحج. المعتمر في رمضان ما يعد ولو حج من نفس العام ما يكون متمتعا، ولكن من اعتمر في شوال أو القعدة أو أول الحج ثم حج من نفس العام صار متمتعا. وقلنا يسن أن يلبي أيضا المحرم بالعمرة كما يلبي الحاج. وإلى أين يستمر؟ يستمر عند الإماء إلى أن يصل إلى الحرم، إلى أن يبدأ في الطواف، أن يستلم الركن. فإذا استلم الركن في بداية الطواف انقطع عن التلبية واشتغل بالأذكار. ويقول الإمام مالك إذا أهل بالعمرة من ميقات، من خارج، من فلا يزال يلبي إلى أن يدخل الحرم، فإذا دخل حدود الحرم قطع التلبية. وإن أهل من أدنى الحل، من كان من في مكة ومن الحل، فيلبي إلى أن يرى الكعبة. هذا عند مالك. الغير من الأئمة أنه يلبي إلى أن يستلم الحجر، يعني يستلم الركن، يعني إلى أن يبدأ بالطواف، فلا يزال يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، فقد أجبت النداء الآن، خلاص وصلت إلى حيث أمرت والبيت. فحينئذ يشتغل بالدعاء والأذكار في الطواف غير التلبية. قال: باب قطع التلبية في العمرة. كان عروة يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، هذا مذهب مالك. قال مالك: فيما نحرم عن من التنعيم أن يقطع التلبية حين يرى البيت، يعني من أدنى الحل، تنعيمه والجعرانة والحديبية. وأما من كان محرما من ميقات بلده فيلبي إلى أن يصل الحرم. سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة وغيره، متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، إذا دخل حدود الحرم. وبلغ أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك سواء. إذن المعتمر الآفاقي عند مالك يلبي حتى يبلغ الحرم، المعتمر من الجعرانة والتنعيم والحديبية يلبي إلى دخول بيوت مكة وإلى رؤية الكعبة. فإذن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في الطواف واستلام الحجر عند الأئمة الثلاثة: الحنفية والشافعية والحنابلة. وعند الإمام مالك هذا التفصيل الذي ذكرناه. والله أعلم. رزقنا الله الإنابة والاستقامة والصدق والإخلاص والتوفيق، وقبيلنا والحجاج والعمار وزائر زين الوجود صلى الله عليه وسلم وزائر بيت المقدس بقبول يدفع به عنا شر المعتدين والظالمين والغاصبين وشر أعداء الدين، ويجعلنا في الهداة المهتدين ترقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إلى حضرة النبي محمد.